بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كان منك فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالصلاة، وآخر ما وقفنا عنه هو الأدب الثاني أو الأدب الثالث من الآداب الفعلية التي تستحب في الصلاة. فالأدب الأول هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والأدب الثاني رفع اليدين عند الركوع، وأما الأدب الثالث فهو أن يأتي بالركوع على الوجه والصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع يضع كفيه على ركبتيه، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وكان صلى الله عليه وسلم في ركوعه يفرج بين أصابعه، وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يفعل ذلك، فقال له: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وكان صلى الله عليه وسلم في ركوعه يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء استقر. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يأمر بإتمام الركوع والسجود، قال صلى الله عليه وسلم: أتم الركوع والسجود، أيت بهما تامين كاملين بشرائطهما وسننهما وآدابهما، وأتم الطمأنينة فيهما. وعن خادم بن مريد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: نهاني خليلي أن أنقر صلاتي نقر الديك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أسوأ الناس صلاة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. من خلال هذه الأحاديث النبوية الشريفة يظهر للمستمع لها جليا أهمية أن يطمئن المرء في الركوع وفي سائر الأركان، لأن الصلاة في حقيقتها أنس وراحة وطمأنينة، والطمأنينة لا تتم إلا إذا حصل هذا السكون وهذا الاستقرار في جميع الأعضاء، ولذلك جاء ذلك مصرحا في عدة أحاديث، كما في الحديث الذي صدرنا فيه هذا اللقاء، قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. ولذلك لا يمكن أن تتأثر الراحة والطمأنينة في الصلاة للذي ينقر صلاته نقر الديك. هي مناجاة بين العبد وبين ربه، ولذلك لابد على العبد أن يأتي بهذا الأمر. ولذلك الطمأنينة هي في الحقيقة ركن من الأركان، ركن في كل ركن، ففي الركوع ركنه الطمأنينة، وهذه هي الصفة، وهي صفة أن يكون الإنسان راكعا. تبدأ أولا بما صدرناه من أن المصلي يرفع يديه لكي يركع، يرفع يديه كأنه مستسلم. هل ترون الذي يعني تقبض عليه الشرطة يمرونه بالاستسلام مباشرة، ماذا يرفع يديه؟ هكذا المصلي عندما يصلي يأتي إلى هذا الركن العظيم، يبدأ به رافعا يديه مكبرا، والتكبير هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. التكبير في أول الصلاة هو فصل ما بين دخول العبد في صلاته وبين حديث الدنيا، كأن المصلي عندما قال هذه الكلمة الله أكبر أحرم في صلاته، لذلك هي تسمى بتكبيرة الإحرام الأولى، لأنها تحرم على المصلي أمورا كانت عليه حلالا. قبل الصلاة يأكل ويشرب، لكن إذا صلى حرم عليه الأكل والشرب، كان يتحرك ويذهب ويأتي إذا دخل في صلاته، فإنه لا، كان يتكلم قبل الصلاة، وإذا صلى فإنه يمسك عن حديث الناس، فهي تحريم، كأنه ترك هذه الدنيا خلف ظهره وأقبل على ربه وقال الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوجة، من الولد، من حطام الدنيا، فأقبل على صلاته. وذلك هذا اللفظ يتجدد في كل حركة، فعندما سيركع سيقول الله أكبر، يعيد هذا المعنى ويرسخ هذا المعنى في نفسه ويركع. والركوع هو التعظيم لله سبحانه وتعالى، وذكر الراكع سبحان ربي العظيم. وفي تأمل هذا الركن وفيما فيه من أذكار، لعلنا إن شاء الله نؤخر هذا إلى مجلس آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فالشيخ أسلم من لقاء الأمس، بزايد يقول فالشيخ بعد كل صلاة يدعو اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك إلى آخر الدعاء، فيقول هل هذا العمل جائز؟
الدعاء عبادة عظيمة من العبادات، وهي لب العبادة وروحها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالمتعبد لله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو داع، إما دعاء مسألة وإما دعاء العبادة. دعاء المسألة الصريح في السؤال، وأما دعاء العبادة فهو مضمن لمعنى الدعاء، إذ أن المصلي إنما يصلي سائلا ربه تبارك وتعالى المغفرة والرحمة وقبول هذه الصلاة. ولكن الدعاء له مواضع وله آداب وله شرائط وسنن، فحتى يكون الدعاء صحيحا لابد أن يكون في محله وفي وقته. فمثلا التسبيح سبحان ربي العظيم يكون في الركوع، وأما في السجود فإن المصلي يقول سبحان ربي الأعلى، لا يتناسب أن يقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى، لأن مقام الراكع مقام المعظم. وهكذا في كل الأذكار، الأذكار منها ما جاء مطلقا، لك أن تذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر وهذا الدعاء في أي وقت، كما في أحاديث كثيرة جاءت مطلقة كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا جاء مطلق، لك أن تسبح الله بها وتحمده بهذا الذكر في أي وقت من غير تحديد. وهناك من الأذكار ما جاء مؤقتا بوقت معين كأذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الدخول، أذكار الخروج، هذه أذكار وأدعية جاءت مؤقتة بوقت معين، فليس من السنة أن تبدل وتغير وتجعل ذكر الصباح هو ذكر المساء وذكر المساء هو ذكر الصباح. وليس أيضا من السنة أن تجعل الذكر الذي هو عقب الصلاة هو ذكر للنوم، إذن هذا الفعل والله أعلم يخالف السنة، الصلاة لها أذكار معينة، ولك أن إذا فرغت من الصلاة أن تدعو الله جل وعلا بما شئت بما شئت. أما أنك تجعل ذكرا جاء مقيدا بالنوم تجعله عقب الصلاة، هذا ليس من السنة والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. بريم فصيح يقول أنه ذهب إلى مطعم فيقول وجدت لهفة في المطعم كل إذا ليس عندك المال اعتبرها صدقة، يقول جلست وأكل في المطعم ثم يقول عندما أردت أن نخرج قلت لصاحب المطعم ليس عندي المال اعتبرها صدقة، فيقول صاحب المطعم رفض هذا الأمر. فيقول فالشيخ يعني هل هذا يعتبر من الكذب؟ يقول أنا أردت أن أختبره فقط، يريد منك فالشيخ يعني توجيه في هذا في هذه المسألة.
بخصوص السؤال الذي يسأل عنه السائل، فها هنا صاحب المطعم قد شرط على نفسه شرطا، وهو أنه إذا كان من يأكل ليس عنده طعام فهي صدقة منه على هذا الطعام الذي يأكله. وعلى هذا إذا ثبت إعسار وعدم قدرة هذا الشخص على دفع أجرة الطعام فليس لصاحب المطعم أن يطالبه بالمال إذا ثبت إعساره وعدم تملكه للمال. وكذلك أيضا من أكل فإنه يأكل على قدر ما يسد به رمقه، فهو صاحب المطعم لم يشرط أن تأكل ما تشاء وتطعم مما تشاء ثم تدعي أنك ليس عندك مال تشتري به هذا الطعام، وإنما القاعدة التي في الشرع أن المحتاج يأكل بقدر الحاجة، يأكل بقدر الضرورة، كما باح الله جل وعلا الأكل من الميتة، وشرط ذلك أن لا يكون متعد وأن لا يكون آثما بهذا الفعل. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فالفقير إذا أكل فإنه يأكل بقدر ما يسد به حاجة نفسه، ثم إذا ذهب إلى صاحب المطعم قال أنت شرطت على نفسك وأنا أكلت ما يسد رمقي فقط، فها هنا لو فعل هذا الفعل فقد شرط صاحب المطعم على نفسه ذلك، والمسلمون على شروطهم، وليس لمن أكل أن يأخذ راحته في أن يأكل أطشى ما عند هذا الرجل من الطعام مدعيا عدم تملكه للمال، فيسدد ويقارب الآكل ويلتزم صاحب المطعم بما شرط على نفسه والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة بشاب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشاب.
حييك يا شيخ أصحاب وحيي الشيخ فضيل الشيخ معك.
ما يحفظكم شاب تفضل.
جزاكم الله خير. نحن في أرض العمر نسمع الأذان الفجر.
نعم.
نحن يأذن عندنا قبل أذانكم دقيقة ونص يعني. فأنا يوم يأذن عندنا الأذان أكون مع الأذان اللي عندي، اللي هو في المكان اللي نحن فيه.
نعم.
ويأذن الأذان في الإذاعة. فأكون أنا حين سألت نفسي أقول هل أكون مستمر مع الأذان اللي في اللي كان أول شيء بدأ ولا أرد وأستمر مع الإذاعة أساس الدعاء في نهاية
الأذان.
أيوة. فأنا بغيت أعرف هل أدعي من صوبين ولا صوب واحد يكفي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بشاب، الله يحفظك. بس ما رد فضل شيخ. أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يعافيك أخ فيصل، الله يبارك فيك.
سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، يوم الجمعة كان المسجد ممتلئ فكانت الصفوف يعني لخارج المسجد يعني.
نعم.
فأنا صفيت وياهم يعني في خارج المسجد الساحة الترابية. أمامنا ملحق المسجد، أنا ما انتبهت يعني، قام الصلاة بس بعدين أثناء الصلاة انتبهت أن الملحق هذا ملحق المسجد يعني دورات المياه يعني أمامنا صاير.
نعم.
ما انتبهت إلا بعد ما صل يعني قاموا الصلاة، حتى بعدين تأكدت بعد انتهاء الصلاة تبين أن دورة المياه يعني المسجد.
نعم.
فأنا صحت الصلاة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، يعني بحالة أني أنا كنت ذاهب إلى المطار بغض السفر يعني طبعا.
نعم.
فأثناء الطريق يعني وأنا بالطريق أذن طرفا صلاة الظهر يعني.
نعم.
ما عندي متسع من الوقت يعني، وبالطريق في مسجد يعني غريب، فممكن يعني أنا أتوقف وأصلي منفرد قبل الإقامة على أساس أني ألحق على الكاونتر وإجراءات تسليم الحقيبة وكذا؟
إن شاء الله.
فهل يجوز أني أصلي منفرد قبل الجماعة يعني؟
إن شاء الله.
فالحالة هذه
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فيصل، الله يحفظك، الله يبارك فيك، حياك الله. نفضل الشيخ سؤال أبو شهاب، يقول عندما يعني يسمع، يقول أسمع أذان الفجر و يقول أردد خلف المؤذن، فيقول في منتصف الأذان قد يعني يأتي يقول صوت وأذان الإذاعة، يقول يختلف التوقيت تقريبا دقيقة أو دقيقتين من منطقتهم لتوقيت الإذاعة إذاعة الشارقة، فيقول فالشيخ أن هل في هذا الحال أقطع الترداد خلف المؤذن مؤذن الحي وأبدأ أردد خلف مؤذن الإذاعة ثم آتي بذكر ذكر الذي بعد الدعاء؟
من السنن والآداب في إذا سمع المسلم أذان أن يقول خلف المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث حديث عظيم، فيه فضل الترداد خلف المؤذن، وفيه أيضا الذكر الذي يقال بعد الأذان. فإذا سمعت الأذان الحي المباشر فها هنا قد تحقق هذا المعنى فيك، فتردد خلف هذا المؤذن، وإن دخل عليك أذان آخر فإنك تواصل مع الأذان الأول الذي بدأت به معه ما دمت تستمع إلى أذانه. فإذا استمريت في الاستماع لأذانه فها هنا تستمر معه أيضا في الترداد خلف المؤذن ولا تنتقل إلى أذان آخر، وذلك استكمالا لما بدأته مع هذا المؤذن، وحتى تتم خلف هذا المؤذن جميع كلمات الأذان. فإذا أذن مؤذن، فإذا سمعت أذان مثلا المذياع، فهنا تخفض الصوت في المذياع وتواصل أنت ترديدك خلف المؤذن الأول الذي بدأت معه، ثم بعد ذلك تأتي بالذكر الوارد، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ الأخ فيصل يقول في يوم الجمعة يقول صلينا خلف المسجد كان ممتلئا، فيقول صلينا خارج المسجد ويقول لم ننتبه أن يعني أمامنا ونحن نصلي دورات المياه، فيقول في هذه الحال هل الصلاة صحيحة؟
إنما نهي المسلم من الصلاة في المقبرة والصلاة في الحمام، وكذلك أيضا مما ينهى عنه الصلاة في دورات المياه حيث النجاسة، حيث النجاسة. فها هنا هذه المواضع ليست مواضع للصلاة، أما بقية المواضع فإنها متى ما كانت طاهرة فها هنا لا حرج في الصلاة في هذا المكان الطاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وانتهى هنا حسب ما فهمنا من السؤال، صليت في مكان طاهر وليس بمكان نجس، فهنا صلاتك صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ، أنا عندي سؤال للشيخ بالنسبة لصلاة الفجر اليوم. طال عمرك صلى من الإمام في صلاة طال عمرك الفجر في سورة النمل، وكان فيها سجدة، وكنا نحن بعضنا مصلي يعني في الصفوف، تعرف في تباعد في الصفوف الخلفية، ونظرنا إلى موضع السجود، فسجد هو ما انتبهنا له إلا لما قام. فبعد ما سلم شو صلاتنا يعني؟ هل نعيد الصلاة؟ لأن نحن ما سجدنا السجود السهو، ما سجدنا مع سجود أرعمك السجدة هذه.
طيب عفوا، هل ركعت بس مع الإمام أو لم تركع معه؟
لا ما ركعنا مع الشيخ.
طيب
ما انتبهنا فيه الا لما نشطر عنق من السجدة. الله
يبارك. لم تسجد معه، ركعت معه.
هي ما ركعنا معه، بارك الله فيك، سجود السهو ما سجدنا معه.
بس لحظة ممكن نستوضح اكثر. الان الامام سجد للتلاوة.
اي نعم.
انتوا ركعتوا.
احنا ما ركعنا، ظلينا واقفين. الشيخ
زين، هو كبر، انتوا ظليتوا في مكانكم؟ ما
احنا طال عمرك كبرنا على اساس ان نفتكر ان ركوع ما في سجود،
وركعته
هي ركعنا، لكن
والامام ساجد.
والامام ساجد. طيب الامام رفع الان من السجود، انتم رفعتم من الركوع.
نعم رفعنا.
طيب الامام ركع مره اخرى.
اي نعم.
انتم شو سويتوا؟ ركعتوا معه مره اخرى؟
ركعنا معه.
طيب خلاص.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بهزاع، الله يحفظك. نعم ابو عيد تفضل.
السلام عليكم شيخ اسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بايده
شيخنا الجديد دكتور سالم الدوبي فيصل الرئيسي والمستمعين. فضيله الشيخ، في بعض الاشخاص يعني يسوون هذا الشيء، ان اذا قرا في ورقه ويبا يرميها، وان كان في هذه الورقه فيها يعني لفظ جلاله الله سبحانه وتعالى، فيشطب ذلك بالقلم الرصاص، أو بعض الناس يعني يشطب، لما يشطب هذا أي شيء يشطب أيضا مع لفظ جلالة، فهل هذا الشيء جائز شرعا أم لا؟ السؤال الثاني، كيف يتم يعني المفاضلة من ناحية الشرعية بين عمل وعمل آخر في مجال الخير والإحسان؟ مثلا أنا حين ما أعرف شو أسوي ومتردد وما بأسأل حد، بين أحفر بير أو أكفل يتيم. السؤال الثالث والأخير، قبل كم يوم سمعت أحدهم إن قال المتوفى، وواحد آخر قال ميت، وثالث يقول المرحوم، فأيهما أصح؟ أو الفرق الشرعي نقوله، هل نقول متوفى أو ميت أو مرحوم؟ وهل هذا ينطبق على قول يعني رجل إذا اندفن نقول عليه مرحوم أو متوفى، أو لما ما زال لم يدفن نقول عليه لفظ آخر يعني؟ فالناس تقول الحين، حد يقول متوفى، حد يقول ميت، حد يقول مرحوم، فالصح وين؟ جزيتم خير.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. جيف الشيخ للأسئلة، سؤال الأخ فيصل يقول إذا كان يريد السفر ويقول خرج من منزله وهو في الطريق إلى المطار يقول أذن لصلاة الظهر، فيقول ليس عندي الوقت يعني حتى أنتظر الإمام حتى يقيم الصلاة وصلي مع الجماعة. يقول دخلت المسجد ويقول صليت الظهر قبل صلاة الجماعة، صليتها منفردا، ثم يقول أكملت الطريق إلى المطار. يقول هل هذا الفعل صحيح؟
هل دخل، عفوا، هل هو دخل المسجد أم لم يدخل؟
دخل المسجد. نعم.
نعم. في الحقيقة إذا أذن المؤذن فهو علامة على دخول الوقت وإباحة الصلاة، فإذا عرض للمسلم أمر عارض وأراد أن يصلي ما عليه من فريضة وأن يعتذر عن ترك الجماعة لسبب هذا العذر، فإنه والله أعلم لا حرج عليه في ذلك، وفي ذلك نصوص تدل على جواز ذلك، منها حديث معاذ رضي الله عنه في صلاته مع قومه، إذ أن الرجل لما أطال معاذ الصلاة خرج وصلى منفردا وتعلل بما عنده من رعاية لضيعته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وأمره بأن يخفف، فإن فيهم الصغير والضعيف وذا الحاجة. بهذا الحديث استدل أهل العلم على أن الإنسان لو عرض عليه أمر عارض، وهذا الأمر العارض لو كان حضوره للجماعة سيترتب عليه ضرر عليه، فها هنا هذا عذر والله أعلم في ترك الجماعة. وبناء على ما حصل لهذا المسافر فإن في تخلفه عن أو في تأخره ربما يترتب على ذلك ذهاب الرحلة عليه، فصلاته في هذه الحال صحيحة وفعله لا حرج عليه فيه والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو هزاع. يقول أنه يعني كان يصلي خلف الإمام جماعة، ويقول الإمام قرأ آية فيها سجود تلاوة، فيقول الإمام سجد، لم ننتبه للإمام بسبب التباعد، فيقول الإمام سجد ونحن ركعنا، الإمام قام من السجود، نحن يقول قمنا من الركوع، الإمام سجد مرة أخرى ركع مرة أخرى، فيقول أتينا بالركوع مرة أخرى.
نعم، في الحقيقة في سؤال الأخ السائل عدة أمور لابد أن يتنبه لها. أول ما لابد أن يتنبه له أن المصلي عندما يقرأ الإمام آية السجدة فإنه ينتبه ويركز في تلاوة الإمام وينتبه له لعله يسجد للتلاوة، فإذا سجد التلاوة فإنه يتابعه أو يتابع المصلين الذين هم يشاهدون الإمام أو هم قريبين أو هم قريبون منه. فإذا التبس عليهم هذا الفعل فسجد الإمام ولم يسجدوا وهم ركعوا، وقد ذكر الأخ السائل أنهم بعد ذلك عندما ركع الإمام قاموا بالركوع معه، فمثل هذا الخطأ يحمله الإمام عن المأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، أي يضمن خطأ المأمومين، ومثل هذا الخطأ يحتمله الإمام، بما أنهم ركعوا مع الإمام وأتوا بالركن متابعة له في الركوع فصلاتهم صحيحة، ويحمل الإمام عنهم الخطأ والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. بعد فالشيخ يقول البعض يقول إذا انتهى من قراءة ورقة فيها لفظ الجلالة يقول يشطب على لفظ الجلالة بالقلم ثم يرمي الورقة، هل هذا العمل جائز؟
هذا الفعل لا حرج فيه، لأن قصد السائل أو قصد من فعل هذا هو تعظيم الله جل وعلا، والله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولكن هناك يعني بعض الأمور لعلها تكون أفضل من هذا الفعل، أن يكون عند الإنسان مثلا صندوق يضع فيه الأوراق التي فيها اسم الله جل وعلا والأوراق المحترمة، فبعد ذلك بعد أن يجتمع هذا الصندوق عنده يذهب به إما إلى أماكن التي إما أن يحرقها في مكان أيضا محترم ويتأكد من كون الحرق أتى على جميعها، أو يذهب إلى الأماكن التي ترعى مثل هذه الأوراق المحترمة وتتصرف فيها تصرفا صحيحا والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول كيف وفاضل بين أعمال الخير والبر والإحسان، يقول كأن يكون متردد، يقول بين حفر بئر أو كفالة يتيم، ما الأفضل؟
الأفضل في ذلك والله أعلم هو أن ينظر في الحال التي هو فيها، فإن كان يعلم عين اليتيم ويعلم أن هذا اليتيم لا أحد ينفق عليه، وأنه إذا أنفق عليه لا أغناه وكفاه عن المسألة، فهنا يظهر ماذا؟ يظهر رعاية اليتيم أولى، هو أحرى، لأن مثل هذه الصدقة هي صدقة على الأبدان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة. وأما إن لم يعلم الأيتام ولم يعلم حالهم ورأى أن هناك حاجة إلى بئر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة سقي الماء، فهنا يكون سقي الماء وحفر البئر هو الفاضل، لأن هذا خيره عام وشامل لكل الناس. فالمسألة تحتاج أحيانا إلى أن يسدد ويقارب في معرفة أيهم أنسب له وأيهما أنسب إلى المحتاج إلى مثل هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بيئة الشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.